الحمد لله رب العالمين، أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، فمعنا في تفسير القرآن العظيم سورة الشرح. هذه السورة مكية وآياتها ثمان، يعني فيها ثمان آية. يقول الله عز وجل: ألم نشرح لك صدرك. ألم نشرح لك صدرك، والخطاب موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي ألم نفتح صدرك للإسلام. هذه معنى الآية: ألم نفتح صدرك للإسلام، مثل قوله عز وجل: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. وهنا الآية ليست يعني الاستفهام السؤال، وإنما هي للتقرير، يعني الآية هذه للتقرير للتأكيد، يعني كما تقول واحد: ألم أعطيك كذا، ألم آتيك في الوقت الفلاني، ألم، وأنت يعني تبين له أنك فعلت. فالآية للتقرير والأمر قد وقع. فقال ابن كثير: معنى الآية أي نورناه لك وجعلناه فسيحا، يعني الصدر، رحيما واسعا. وكما أن الله شرح صدره، كذلك جعل شرعه فسيحا سمحا سهلا، لا حرج فيه ولا إصر ولا ضيق. هذا التفسير الأول. أما ابن عباس قال: ألم نشرح لك صدرك، أي حادثة شق الصدر، وقد ذكرناها في الحديث الذي رواه مسلم، حادثة شق الصدر التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم لما كان سنه 4 سنوات. وقد وقعت حادثة شق الصدر للنبي صلى الله عليه وسلم مرتين: مرة لما كان صغيرا عند حليمة السعدية، يعني في عمره 4 سنين، والمرة الثانية في السنة 10 بعد البعثة، عند يعني قبل حادثة الإسراء والمعراج. ثم قال عز وجل: ووضعنا عنك وزرك. ووضعنا عنك وزرك، أي حططنا عنك ذنبك، يعني نزعنا وحططنا وبعدنا عنك الوزر، وهو الذنب والسيئات. وحططناه أي غفرناه لك، يعني غفرنا لك ذنبك، كما قال تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فالله سبحانه وتعالى غفر للنبي صلى الله عليه وسلم جميع الذنوب التي سلفت والتي تأتي، يعني في حياته. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. هذا لا يعني، مش معناه النبي صلى الله عليه وسلم يفعل الذنوب ويفعل المعاصي وربي يعني يغفر له، لا، وإنما هذه زيادة في الفضل، أن النبي صلى الله عليه وسلم مغفور له حتى ولو فعل الذنب، ولكن هو لا يفعل، يعني معصوم عن الذنوب، معصوم عن الذنوب. وقيل أن ذلك كان قبل النبوة. ووضعنا عنك وزرك، أي الذي فعلته قبل البعثة، يعني قبل ما يولي رسول، يعني 40 سنة، 40 سنة وهو مع قومه فالنبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يهتم ويقول يعني 40 سنة اللي عجبها في الجاهلية رغم أنه لم يسجد لصنم ولم يشرب خمر ولم يذبح لغير الله إلى غير ذلك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يحمل هما، يعني حامل هم على ظهره، يعني الهم المعنوي، ويقول يعني كيف 40 سنة اللي فاتت كيف وقابل الله عز وجل كذا. الله سبحانه وتعالى قال له ووضعنا عنك وزرك، يعني لا تهتم بهذا وقد غفرنا لك جميع الذنوب الذي أنقض ظهرك. ولذلك قال عز وجل الذي أنقض ظهرك، يعني الوزر أي أثقل وأوهن ظهرك، فالوزر أثقل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يفعل كبيرا وإنما الصغائر، يعني بعض الصغائر التي فعلها قبل مجيء البعثة، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يفكر ويهتم. ولذلك يعني المؤمن يرى ذنوبه مثل الجبل يقع عليه، المؤمن يعني الذنب صغير يولي يخمم فيه ويفكر ويهتم له، أما المنافق يرى ذنوبه كأنها يعني كالذبابة تقع فوق أنفه. المنافق يعني الذنب عظيم وكبيرة ولكن شيء عادي، يعني كأنه شيء عادي، يقول لك ربي غفور رحيم، يقول لك احنا واش راح ندير وانا حاضر في الجوامع، يعني عادي، يقول لك يعني انسان يدير الذنب وربي يغفر وهكذا، وتلقاه ممكن عمره 60 سنة ولا 70 سنة هو مازال مع الذنوب ويلعب، كاين يعني تلقى بعض الكبار يعني يلعب ويلهو ويترك الصلاة ويقول لك المهم ما ناش نستغفر وما ناش يعني نفعل الفاحشة وإنما نلعب فقط ويترك وقت الصلاة. فهذه من صفات المنافقين، يعني الذنب العظيم يديروك شغل ذبابة وقعت على أنفه. فنسأل الله العافية. ورفعنا لك ذكرك، ورفعنا لك ذكرك أي رفعنا شأنك وأعلينا مقامك في الدنيا والآخرة. وكيف رفع الله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم؟ بأمور، وسبحان الله في هذه الشرح هذه الصور في هذا الوقت الذي كثر الجدال حول الاتهامات واستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فسبحان الله يعني صادفنا أو نقول أن الله قدر أن تأتينا جميع الدروس على النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا التفسير ألم نشرح كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعد جينا الضحى، والضحى والذي إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، اللي كانوا يسبوا فيه في وقت في مكة، وكذلك يوم الثلاثاء عندنا الإسراء والمعراج كلها على النبي صلى الله عليه وسلم، ويوم الأربعاء ماذا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. إذا نسأل الله أن يجعلنا من المحبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما مجرد ادعاء، يعني بعض الناس يقول لك نحب الرسول وكذا ويفعل، ولكن يعني تلقاه الصلاة تاعه مخالفة لرسول الله، العقيدة تاعه مخالفة لرسول الله، تلقاه يعني الأحاديث يعني يضعفها، هذا مخالف. يعني كيف تدعي حب النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تخالفه؟ حب النبي صلى الله عليه وسلم يكون بالقول وبالفعل، وتدافع عنه وتتعلم سيرته وتقتدي به في جميع الأمور. ولذلك كما قال العلماء يعني ابن باديس وبشير إبراهيم وكذا، قال نحن نحتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل لحظة، النبي صلى الله عليه وسلم نحتفل به ونقتدي به في كل لحظة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نتفكره في كل وقت. يعني إنسان كينو بصبح يتفكر النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يقول الدعاء الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإلى نشر، يتفكر النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان ينوض وكيف كان يتوضأ مثله ويصلي مثله ويأتي بالأفكار مثل النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا. ففي كل لحظة نتذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى رفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأمور. أولا جعل اسمه مقرونا مع اسم الله عز وجل، يعني كل ما تذكر اسم الله تذكر اسم محمد في جميع الأمور، يعني في الأذان، في الإقامة، في الصلاة، في التشهد، على المناظر يوم الجمعة، في الخطب، في الذكر الفطر وأيام التشريق ويوم عرفة، في جميع الخطب. ولو أن رجلا يعني يؤمن بالله ويؤمن بالملائكة وبالجنة والنار ويؤمن بكل ما جاء في العقيدة وكفر بمحمد فهو كافر بإجماع الأمة، يعني يقول لك أنا يا نؤمن كل حاجة صح الرسول يعني فيه شك، فهو كافر باتفاق الأمة. كذلك الله سبحانه وتعالى رفع ذكره في الكتب المنزلة على الأنبياء، أي كتاب نزل على الأرض من السماء نزل على نبي أو رسول إلا وذكر فيه محمد صلى الله عليه وسلم، أي كتاب أي رسول أي نبي بعثه الله عز وجل إلا وذكر وذكر له اسم محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك أخذ الله الميثاق من جميع الأنبياء، أي نبي ورسول بعثه الله عز وجل إلا يأخذ عليه الميثاق. ما معنى الميثاق؟ يعني العهد، يعني عاهد الله عز وجل أنه لو بعث محمد يعني في وقته يأمن به. حتى آدم، آدم لو بعث في زمانه محمد عليه الصلاة والسلام فأخذ الميثاق والعهد أن يؤمن به، كما قال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم أو لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول، هذا هو الميثاق، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. ماذا قال الأنبياء؟ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إسري؟ قالوا أقررنا واشهد، قالوا أقررنا فاشهدوا وأنا معكم من الشهيد. يعني هذا منزلة عالية، يعني أي نبي أو رسول إلا وأخذ الميثاق العهد أنه لو بعث في زمانه محمد صلى الله عليه وسلم يآمن به وينصره، زيادة على ذلك النصر. كذلك رفع الله ذكر محمد عليه الصلاة والسلام عند الملائكة في السماء، يعني رفع ذكره في الملأ الأعلى، في الملأ الأعلى وعند الملائكة يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم ويصلون عليه، كما قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي. كذلك حادثة الإسراء والمعراج، حادثة الإسراء والمعراج هذه دليل على منزلته، النبي صلى الله عليه وسلم صعد إلى السماء الأولى والثانية والثالثة حتى وصل إلى السماء السابعة، ثم زاد في الصعود حتى وصل إلى الملأ الأعلى ورأى الجنة بعينيه، يعني وليس منام، ورأى النار بعينيه، ورأى جبريل، ورأى الأنبياء، هذه كلها تدل على منزلته. وكذلك الله سبحانه وتعالى تولى الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، تولى الدفاع عنه فقال إن كفيناك المستهزئين، يعني الله سبحانه وتعالى يدافع عن نبيه في الدنيا قبل الآخرة، في الدنيا قبل الآخرة، ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، أي مع الضيقة والشدة يسرا وسعة، يعني دائما بعد العسر يأتي اليسر وبعد الضيق يأتي الفرج. وهناك قاعدة عند الفقهاء الأمر إذا اتسع ذاق وإذا ذاق اتسع. هذه قاعدة من قواعد فقهية. فالأمر كلما يعني إنسان مثال لا يجوز له أكل لحم الخنزير، ولكن إذا ذاق عليه الأمر ويولي يعني يموت من الجوع فيأكل لحم الخنزير. أما إذا اتسع الأمر والإنسان متسع عنده فيحرم عليه. إذا اتسع ذاق، هذه بعض المعاني قاعدة. كذلك في الأمور الدنيا، فالإنسان عندما تأتيه المصيبة ويأتيه أمر كلما اشتد عليه الأمر كلما اتسع، وكلما اشتد البلاء كلما زاد المؤمن رفعة. كلما اشتد البلاء اشتد المؤمن رفعة، وكما يقولون مع المحن تأتي المنح. فالإنسان لا يتحصل على منحة وعلى المنزلة إلا بعد المحنة، إلا بعد المحنة، فإن مع العسر يسرا، وبعد الشدة يكون المخرج. قال المفسرون كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، في مكة في ضيق وشدة، هو وأصحابه كانوا في ضيق وفي شدة بسبب أذى المشركين للرسول وللمؤمنين، فوعده الله باليسر. هذه يعني لما كانوا في مكة متضايقين والمشركون يؤذونهم ويسبونهم، فالله سبحانه وتعالى قال لهم فإن مع العسر يسرا. وهذه ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني مش خاصة، وإنما لكل المؤمنين. فلازم يكون الضيق، ولازم يكون الابتلاء، ولازم يكون التمحيص باش يجي بعده التمكين. أما الإنسان يمكن بدون ابتلاء بدون ضيق هذا غير ممكن. فوعد الله النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيأتيه اليسر ويأتيه الفرج. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، أي سيأتي الفرج بعد الشدة والضيق، فلا تحزن ولا تضجر. فهذه قاعدة للمؤمن، كلما اشتد عليه البلاء كلما يعني زادت الأذية كلما توسع الأمر. والله عز وجل يقول يعني هنا الآية فيها كأنها تكرار، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ولكن هذا التكرار للتأكيد ولتقرير الأمر. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الإنسان كلما اشتد عليه الأمر كلما جاء بعد ذلك اليسر. وكتب أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر بن الخطاب يذكر له جموعا من الروم وما يتخوف منهم. أبو عبيدة بن الجراح أحد شجعان الصحابة ويلقب بأمين هذه الأمة، أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. فعمر الخطاب بعثه إلى الروم، بعثه إلى الروم لكي يفتح البلاد وينشر الإسلام. فأبو عبيدة بن الجراح كأنه خاف من العدو، يعني شاف العدد تحم، كانوا أحيانا يحقوا 100,000، 100,000 واحد، والمسلمين يكونوا 10,000، 12,000. يعني تخيل أن عدد 12,000 يغلب 100,000، يعني 12 واحد يغلبوا 100، مهما يكون القوة يعني صعيب. فأبو عبيدة طبعا ليس خوفا، وإنما خاف على المسلمين، يعني تهور، قال ممكن راح نتهور وراح نورط الصحابة ونورط المسلمين وممكن نخسر عدد كبير. فبعث إلى عمر بن الخطاب يعني يستشيره في الأمر، بلك يزيد يبعث له كمية أخرى أو يتوقف أو مهم استشار وشاور عمر بن الخطاب فكتب إليه عمر رضي الله عنه: أما بعد، فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من منزل شدة يجعل الله بعده فرج. مهما ينزل بالعبد المؤمن من منزل شدة إلا جعل الله بعده فرج، وإنه لن يغلب عسر يسرين، لن يغلب عسر يسرين. وإن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فلن يغلب عسر يسرين، لأن الآية قالت: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، يعني كل عسر يأتي بعده يسرين. يعني إنسان جه فتنة أو ابتلاء أو شدة فيكون بعده يعني مخرج ليس واحد وإنما يسرين. وقال الإمام الشافعي رحمه الله في ديوانه أو في ديوانه ديوان الشعر، وهذا من أحسن ما قيل في الشعر. الإمام الشافعي عنده ديوان الشعر، يعني في الزهد وفي الدنيا وفي الموت إلى غدر، قال: صبرا جميلا ما أقرب الفرج، من راقب الله في الأمور نجا، من صدق الله لم ينله الأذى، ومن رجاه يكون حيث رجا. نعيد الأبيات، يعني شوف الإمام الشافعي كان يعني بارعا في الشعر. قال: صبرا جميلا ما أقرب الفرج، من راقب الله في الأمور نجا، من صدق الله لم ينله أذى، ومن رجاه يكون حيث رجا. إن بعد العسر يسرا، فإن بعد العسر يسرا، إن بعد العسر يسرا. يعني هذه قاعدة، الإنسان سواء في مرض أو في أذية، يعني واحد يؤذيه، وخاصة إذا كان في الدعوة، إنسان ينشر الدين أو كذا ويتلقى أذية، فالإنسان يصبر ويحتسب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. حتى أنه الإنسان يوم القيامة لما يشوف الأجور الصابرين وأهل البلاء يتمنى، كما جاء يتمنى أنه لو أن الله ابتلاه ومحصه ويعني عرض عليه ابتلاءات من ما يرى من أجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يود أهل العافية يوم القيامة لو أن جلودهم قربت بالمقاريض مما يرون من ثواب أهل الابتلاء. يعني لما يوم القيامة يشوفوا يعني اللي كانوا في الدنيا عندهم أذية ولا مرض ولا الناس يأذيهم إلى غير ذلك، يشوف الدرجة تاعهم في الجنة، واللي يتمنى الإنسان أنه لو يرجع للدنيا والله سبحانه وتعالى يبتليه ويعطيه البلاء حتى يكون الأجر والثواب. ولكن الله سبحانه وتعالى نبه، قال: فإذا فرغت فانصب. بعد الآية، مش معنى الإنسان يصبر غير باللسان. بعض الناس يقول لك أنا صابرين، أنا حامدينه، ولكن تلقاه يعني حاجة حرام يعني لا يبتعد عنها، ربي ابتلاك مثال حاجة حرام وما كنتش عارف، ومن بعد عرف بأن هذاك الشيء حرام، ويعني باش تبعد عليه لازم لك صبر، راح يجيك فقرة، يعني هذا يحتاج إلى صبر وعزيمة. فالإنسان باش يصبر على الأمر هذا: فإذا فرغت فانصب. فإذا فرغت هو الانتهاء من عمل شيء، أي أنهيت. فإذا فرغت أي أنهيت، يعني كملت. فانصب يقال نصب، نصب جد واجتهد، فهو ناصب ونصب، فهو ناصب ونصب هكذا اللغة يعني من الاجتهاد. فإذا فرغت يعني كي تكمل عمل وتنتهي من عمل فاجتهد، يعني الإنسان يريحش. هذه هي الدنيا، دار عمل ودار اجتهاد. إنسان يفرغ من عمل من طاعة يدخل في طاعة أخرى، يعني في عمل الدنيا والعمل الدنيا يتقرب به إلى الله يروح إلى عمل الآخرة وهكذا، يعني الراحة ما فيش. فإذا فرغت فانصب، يعني لا يضيع الوقت ودائما في شغل وعمل، يعني ما عندهش الراحة. هذا الإنسان الصابر المحتسب ويريد الأجر، وليس كما يعني بعض الناس تلقاه يعني يحوس على الفراغ ويقول لك رانا نجيبه في الوقت سوا تلقاه يعني يخرج على الخدمة على الخمسة ويروح راه قاعد في الطريق لا راه قاعد في قهوة يقول لك رانا نجيبه في الوقت. هذا مش يجي في الوقت، راه يضيع في الوقت. الوقت كيف هتجيبه؟ يعني تستغله. إذا كان عندك أمر تاع الدنيا تنفع به نفسك وتنفع به الناس مشان يخدم، أو تشتغل في العبادة في العلم في الدروس وهكذا، تسمع محاضرة تسمع درس تقرأ كتاب تتلو القرآن، يعني أوقات كثيرة. الإنسان لو كان يراجع نفسه يلقى يعني الأعمال أكثر من الأوقات، الأعمال أكثر من الأوقات. على سبيل المثال حفظ القرآن، وكل إنسان يوزع الوقت بيحفظ القرآن يلقى الوقت ما يكفيش. هذا القرآن وحده وبيتعلم الدين تاعه كذلك باش يخدم للدنيا هذه ما يلقاش الوقت. ورغم ذلك تلقى بعض الناس يقول لك ما يلقاش واش ندير وراني رانا نجيبه في الوقت. هذا التضييع للوقت. الله سبحانه وتعالى يقول فإذا فرغت فانصب. فإذا فرغت يعني كملت عمل، يعني كملت حاجة، فانصب يعني فاجتهد في عمل آخر. وقال بعض العلماء أي إذا فرغت من صلاتك أو من التبليغ يعني في الدعوة أو من الغزو في المعركة فاجتهد في الدعاء واطلب من الله حاجتك. يعني إذا كملت عبادة يعني صلاة ولا دعوة تدريس أو مثال غزو جهاد فتفرغ للدعاء. يعني الإنسان يكمل الصلاة يدعي، يكمل مثال درس أو كذا يدعي الله عز وجل. فإذا فرغت من عبادة فادعو الله عز وجل، يعني فانصب أي اجتهد في الدعاء. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وإلى ربك فارغب من الرغبة، فارغب أي من الرغبة، أي اجعل رغبتك إلى الله وحده، تضرع إليه راهبا من النار راغبا في الجنة. يعني وإلى ربك فارغب يعني اجعل رغبتك، يعني دائما الرغبة تاعك والطلب تاعك والاهتمام تاعك الله عز وجل، واجعل همك ورغبتك فيما عند الله عز وجل لا في الدنيا. يعني دائما الإنسان كل ما يرغب فيما عند الله يزهد فيما عند الناس. إذا جعل الإنسان رغبته عند الله فيزهد عند الناس وترفع مكانته عند الناس. أما الإنسان يبتعد عن الله سبحانه وتعالى ويولي يحوس عن الناس فينقص قدره عند الناس. والله عز وجل يقول إلى ربك، قال وإلى ربك فارغب. شوفوا التقديم، يعني الآية ما قالتش فارغب إلى ربك، يعني الأصل هكذا، يعني فارغب إلى ربك، اجعل همك ما عند الله، ولكن الآية فيها تقديم وإلى ربك فارغب، يعني الحصر. هذا يفيد الحصر، يعني مثال تقوم أو تقول ما قام إلا زيد، يعني كش واحد قام من غير زيد ما كانش. مثال تقول زيدا أعطيه المال، على ما قلت أعطي المال زيد، احنا قدمت تقول مثال محمد أعطيه المال، علاش قدمته؟ لأن معناها الحصر معناها لا تعطي غيره، كما في الآية إياك نعبد وإياك نستعين. لماذا الله سبحانه وتعالى يقول نعبد إياك ونستعين بك؟ وإنما الآية فيها تقديم إياك نعبد معناها لا نعبد غيرك، وإياك نستعين أي لا نستعين بغيرك، هذه سنواها الحصر، معناها العبادة لا تكون لغير الله والاستعانة لا تكون لغير الله. كذلك هنا وإلى ربك فارغب، اجعل رغبتك في الله وحده. وبهذا تنتهي هذه الصورة التي تبين منزلة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هنا الله سبحانه وتعالى ذكر عدة مزايا وفضائل للنبي صلى الله عليه وسلم. ألم نشرح لك صدرك، يعني شرح صدره الإسلام وحادثة شق الصدر، ورفعنا لك ذكرك. وفيه إشارة أنه من أراد، يعني اللي يحب يرفع المنزلة تاعه في الدنيا وفي الآخرة فيتبع طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. لأن مثال تشوف واحد، يعني مثال في التجارة، واحد تلقى يعني في التجارة كان فقير ومن بعد عنده تجارب وكذا ومن بعد ولا غني، انت تتبع الطريقة تاعه لأن التجربة تاعه وصلته، فما بالك بالنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى قال ورفعنا لك ذكرك، فإذا أردت أن تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم فعليك باتباعه. وبعض الناس يدعون حب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لك احنا معاه وهذا رسولنا وهذا كذا، ولكن لا يتبع أقواله، لا يتبع أقواله. إذن من أراد النجاة ومن أراد الرفعة والمنزل يوم القيامة فعليه باتباع طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الآية تقول فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، دائما بعد الضيق يأتي الفرج. ثم ننتقل إلى الصورة التي بعدها وهي صورة الضحى، وشوف الصورة هذه مع الأخرى تدور في موضع واحد وهو الكلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني الترتيب هنا فيه إشارة كلام على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عز وجل والضحى، والضحى أي أن الله عز وجل أقسم بالضحى. ما هو الضحى؟ هو صدر النهار حين ترتفع الشمس، يعني طلوع الشمس، طلوع الشمس على قدرة يعني تقريبا 8 غربة، فنزيده تقريبا 20 دقيقة ولا نص ساعة على الأكثر، يعني 8 وربع يبدأ الضحى، يبدأ الضحى تقريبا حتى 12. ومن كان اللي عندهم يعني الضحى أفضل الوقت تقريبا من 9 إلى 10 إلى 11 حينما يشتد يعني حرارة الشمس، يعني في منتصف يعني 9 إلى 10 إلى 11 يعني صلاة الضحى الأفضل أن تكون في هذا الوقت. ولكن الوقت التحية يبدأ من 8 وربع حتى 12 هذا في الشتاء. إذن الضحى هو صدر النهار يعني صباح. وقد يطلق الضحى على النهار كله، وممكن أن الضحى هي كل النهار، لأن الله عز وجل يقول والضحى والليل إذا سجى، يعني الضحى النهار والليل إذا سجى الليل، كما قال تعالى أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، يعني ذكرت الليل ثم النهار، فأحيانا تطلق الضحى على النهار، هذا أحيانا، ولكن في الغالب إذا أطلقت الضحى معناها أول النهار، صدر النهار، يعني من طلوع الشمس زيد لها 20 دقيقة حتى للزوال، وممكن الضحى هي النهار. والضحى والليل إذا سجى، ما معنى سجى؟ سجو الليل تغطيته النهار، مثل ما يسجى الرجل بالثوب، يعني سجى معناها من التغطية، يعني إنسان سجه الثوب معناها غطاه، إنسان يعني يتغطى بالثوب، نقول سجي بالثوب يعني يتغطى بالثوب. ولماذا يعني في اللغة نقول والليل إذا سجى، يعني الليل يغطي النهار، هذه معناها، لأن النهار ضوء، يعني ضوء، ثم يأتي الليل كأنه يغطي النهار، ولذلك نشوف الظلمة تكون جاية مع الغروب ولا تبدأ تغطي تغطي حتى يتغطى النهار، نوليو في الليل. شكون اللي غطى الضوء وغطى النهار؟ هو الليل. إذن هذه معنى الآية، والليل إذا سجى، يعني إذا اشتد ظلامه وغطى ضوء النهار، هذا يدل على أن الأصل النهار، ومن بعد يجي الليل يغطي النهار. فالله سبحانه وتعالى أقسم بالنهار، يعني يشتد الضوء، يعني الصباح في طلوع الشمس 9-10-11 يعني الضوء، ثم أقسم بالليل، وهذا يدل على صنع خلقه عز وجل، يعني تغير الأحوال، الإنسان يكون في النهار والضوء ومن بعد ينقلب الحال وتولي الظلام، من خلق هذا؟ الله سبحانه وتعالى. فأقسم بمخلوقاته وهي الضحى، وأقسم بالليل كما قال تعالى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. والليل إذا يغشى، يغشى معناها يغطي من الغشيان، والنهار إذا تجلى يعني ظهر، والضحى والليل إذا سجى، هذا قسم. ثم ما هو جواب القسم؟ ما ودعك ربك وما قلى. تفسير هذه الآية يحتاج إلى معرفة سبب النزول، لماذا الله سبحانه وتعالى قال له ما ودعك ربك وما قلى؟ هل الله سبحانه وتعالى ترك النبي صلى الله عليه وسلم وقلاه؟ قلى بمعنى أبغض، والقلى هو شدة البغض، يقال قلاه ويقليه أي أبغضه، ويقال قلى فلانا يعني أبغضه وهجره، قلاه مقوله واحد يبغض واحد، فهذا قال فلان يعني بغضه وهجره تركه، يعني من البغض والهجر. فالله سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما ودعك ربك، يعني ما ودعه يعني من التوديع، وما قال يعني ما أبغضك وما هجرك. فعن جندب بن سفيان قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين أو ثلاث. طبعا لما نزل الوحي أول ما نزل اقرأ 5 آيات وبعد توقف الوحي، الوحي توقف، ثم نزلت يا أيها المدثر، أو لا قبل المدثر نزلت والضحى على اختلاف في سبب النزول. فقال اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين أو ثلاث، فجاءت امرأة هي العوراء بنت حرب أخت أبي سفيان، وهي حمالة الحطب، وهي زوجة أبي لهب، يعني معروفة كما التي ذكرت في القرآن، وامرأته يعني امرأة أبو لهب، امرأة أبي لهب وتسمى بأم جميل، أم جميل وهي العوراء بنت حرب أخت أبي سفيان، أخت أبو سفيان، وهي زوجة أبي لهب. فلما توخر عليه الوحي أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت هذه المرأة قالت يا محمد إني أرجو أن يكون شيطانك قد تركك فلم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاث، يعني تستهزئ به. قالت يعني الشيطان تاعك اللي راك تدعي أنه يجي ليك ويكلمك يعني تركك، يعني يومين ولا أيام ما جاش ليك. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. حديث رواه البخاري ومسلم. وعن جندب البجري قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار فدميت أصبعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. قال وأبطأ عليه جبريل فقال المشركون، يعني تأخر نزول الوحي، يعني لما نزل عليه اقرأ سمع بعض المشركين ومن بعد توقف الوحي مدة. فقال المشركون قد ودع محمد، يعني الله سبحانه وتعالى ودعه يعني تركه. فأنزل الله عز وجل ما ودعك ربك وما قال، والحديث صحيح الترمذي. فيمكن أن المشركين قالوا هذا الكلام ومنهم العوراء بنت حرب، يعني امرأة من ضمن المشركين قالت هذا الكلام. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، مفهوم الآية. وما قلى أي ما تركت، وما ودعك وما أبغضك، قلى بمعنى البغض والهجر. فلان قلى فلان قلاه أي أبغضه وهجره. ثم قال تعالى وللآخرة خير لك من الأولى، وللآخرة خير لك من الأولى. فالآخرة هي دار المتقين، يعني اللي حوس على المنزلة واللي حوس يعني على الشهرة ويحوس على الفخر ويحوس يعني على الرزق ويحوس يعني على النجاة فيكون يوم قيام. أما الدنيا هي دار عمل، الدنيا دار عمل. وللدار الآخرة خير لك يا محمد من هذه الدنيا، لأن الآخرة باقية والدنيا ثانية. يعني الله سبحانه وتعالى لم يعطي الدنيا للنبي صلى الله عليه وسلم، ما أعطاهاش الدنيا رغم أنه خير فيها، وقريش يعني خيروه وحابين يعني قالوا نعطيك كل شيء، نعطيك الأموال ونزوجك أفضل النساء وتكون أنت الملك إلى آخر ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم رفض، لأن الفضل يكون يوم قيامة، أما الدنيا هي دار ثانية. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول دائما اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. وإذا الإنسان يعني ما يبقاش يعني يهتم بالدنيا، يبقى يهتم بها ويفكر وما يش عارف يقول لك المستقبل، وتلقاه يضيع الدين تاعه ويحوس على المستقبل، هو في عمره 70 سنة وما زال يحوس على المستقبل. فالمستقبل هو يوم قيام. نعم الإنسان يعمل ويبذل يعني حتى ينفق على نفسه وعلى عياله، ولكن لا يجعل الدنيا يعني هي القرار. حتى أن الصحابي بنى بيت، بنى بيت وبدأ يعني زخرف فيها وكذا، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له الأمر أعظم من ذلك. يعني هذا بيت يعني دار حاب يشغل يزوقها وكذا ويكبرها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الأمر أعظم من ذلك، يعني راه يستنى فيك يوم عظيم. ولكن المشكل لماذا الناس يعني ركنوا للدنيا؟ لماذا؟ لأن الآخرة استصغرت في عيونهم. شو الإنسان يعظم الدنيا هذه، يعظمها وكذا ولازم يعيش، والآخرة يعني يشوف لها بمنظر صغير. والإنسان يعني كل ما يقوي الإيمان تاعه كل ما تنقص الدنيا هذه، تنقص في عينه، وكل ما نقص الإيمان تاعه كل ما الدنيا تكبر في عينه. تلقى إنسان يعني عنده أموال وباش يترك يعني باش يترك يعني بيع حاجة حرام، كشغل يقول لك جاء أمر صعيب، وكيف يعني ينقص في المال تاعي وراح ينقص الأموال وممكن يولي فقير؟ على لأن الدنيا كبرت في عينه والآخرة صغرت في عينه. هذه مشكلة الناس اليوم، تلقى يعني الدنيا يخمم فيها صباحا ومساء، بصح الآخرة يعني كشغل دايرها زيادة، كشغل زيادة راح يعقب فيها أسبوع فقط. ولكن الأمر على خلاف ذلك، الإنسان يوم القيامة يقف الحساب، يعني إن يوم عند ربك كألف سنة مما تعدون، يعني يوم واحد يوم القيامة كألف سنة مما تعدون. شحال ألف سنة؟ احسب يعني الدنيا هذه شحال؟ 670 سنة، يعني يزيد لحقها 100، قولوا 200 300 400 حتى الألف. يوم قيامة وإن يوما عند ربك كألف سنة. ما معنى ألف سنة؟ معناها 100 و100 و100 حتى الألف، 10 خطرة. هذا يوم واحد، يعني إنسان جد ما يعيش في الدنيا هذه ممكن يعني 15 خطرة يعيشها في الدنيا، يعني 60 سنة باش يعوض يوم واحد في الآخرة. إذن الأمر أعظم من ذلك. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقد على الحصيرة، على الحصيرة. فقلنا: يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء، يعني جيبوا لك فريش. فقال: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركه. يعني شوف الدنيا كلها النبي صلى الله عليه وسلم يتخيل فيها كشغل نص يوم. وهذا يعني إنسان ممكن يولي الدنيا صغرها، يعني يحسب فيها كشغل أيام فقط. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يشوف الدنيا هذه يعني حقيقة. قال: ما أنا والدنيا إلا كراكب، يعني واحد يركب ومن بعد حاب يستظل تحت ظل شجرة يريح شوية وما بيروح. فهذه الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركه. ثم قال تعالى: ولسوف يعطيك ربك فتر. إذن العطاء يكون يوم قيامة، العطاء يكون يوم قيامة. ولذلك إنسان يعني كي تشوف واحد عنده يعني هذا ليس معناه أنه أفضل منك، لأن لو كان العطاء في الدنيا كان فيه فرض لا سبق إليه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الغنى والجاه والسلطان والمال، يعني لو كان جاء فيه فرض كان النبي صلى الله عليه وسلم أولى به. النبي صلى الله عليه وسلم كان فقيرا، كان فقير، فالله سبحانه وتعالى لم يعطيه الدنيا، الدنيا اللي بمعنى عند الناس، وإنما أعطاه الآخرة. ولسوف يعطيك ربك فترضى، أي يعطيك في الآخرة الثواب والكرامة والشفاعة والمنزلة العليا، يعني الثواب العظيم والكرامة، يعني هو أفضل البشر، والشفاعة صاحب الشفاعة العظمى والمقام المحمود. يعني بقى لما يعني النبي صلى الله عليه وسلم يروح باش يشفع الأمة، يشفع للناس كلهم باش يبدا الحساب، يذهب عند العرش، فالله سبحانه وتعالى يعطيه محامد يعني لم تكن من قبل، فيعطى المقام المحمود. وكذلك الوسيلة، والوسيلة هي أعلى درجة على درجة في الجنة، وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم: فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أقرأ هذه الآية في إبراهيم، إبراهيم قال: فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقول عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أمتي أمتي. شوف إبراهيم قال: فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وعيسى ما وش قال؟ إن تعذبهم فإنهم عبادك. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أمتي أمتي. وبكى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله عز وجل لجبريل: اذهب إلى محمد وربك أعلم فسله ما يبكيك. النبي صلى الله عليه وسلم بكى لما قرأ هذه الآيات، آية إبراهيم وآية عيسى، بكى النبي صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى بعث له جبريل واسأله ما يبكيك، والله سبحانه وتعالى أعلم به. فأتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأخبره، فقال الله عز وجل لجبريل: اذهب إلى محمد فقل له إن الله عز وجل يقول لك: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. رواه مسلم. وهذه بشرى لنا، النبي صلى الله عليه وسلم يحوس على الأمة، يحوس حريص علينا. فالله سبحانه وتعالى قال له: إنا سنرضيك في أمتك، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة. كل نبي عنده دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته. يعني كل نبي ادعى بالدعوة هذه، يعني أدعيته مستجابة، ولكن كان دعوة يعني مستجابة يعني بينها 100%. يعني كل نبي الله سبحانه وتعالى أعطى له دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، تعجل يعني في الدنيا، ودعا بها وربي أعطاه. وإني اختبأت دعوتي شفاعتي لأمتي يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم خبى الدعوة هي الشفاعة لهذه الأمة. والحديث رواه الشيخان. يقول الله عز وجل: ولسوف يعطيك ربك فترضى. فالله سبحانه وتعالى أعطاه في الدنيا النصر والظفر وكثرة الأتباع والفتوح. أكثر عدد الأمم يعني في اتباع أنبيائهم هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأعلى دينه كما قال تعالى: والله متم نوره ولو كره الكافر. فهذا الدين يعني سينتشر في جميع الكرة الأرضية قبل قيام الساعة. وجعل أمته خير الأمم، يعني هذه الأمة هي أفضل جميع الأمم، يعني هي آخر الأمم وهي الأفضل. وأعطاه الله في الآخرة نعم يقول لي الدين المتبع الوحيد هو دين الإسلام، والله متم نوره ولو كره الكافر. يعني منهم من قال أنه في زمن عيسى عليه السلام، ومنهم من قال في زمن المهدي. المهم يعني يأتي زمان ويصير يعني هذا الدين هو الدين في جميع الكرة الأرضية، يعني ما كانش دين واحد آخر. والأكثر والله أعلم أنه في زمن عيسى عليه السلام، لأنه لما يخرج يلقى اليهود مع الدجال ويكسر الصليب، يعني يقضي على اليهود والدجال ثم يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويرفع الجزية. معنى هذا أن الدين النصارى يكون مازال موجود. فلما ينزل عيسى عليه السلام يكسر الصليب يعني ما كاش صالبها الذي ادعاه النصارى. والجزية يعني اللي يكونوا يدفعوا الجزية ما كانش، إما يدخل في الإسلام أو القتل، لأنه عيسى. إذا كانوا يدعوا أنهم نصارى ويتبعوا عيسى فيقول لهم أنا عيسى عليه السلام، عليكم بالإسلام، فيصير دين الإسلام هو المتبع في الكرة الأرضية، ما كان حتى الدين وحده. وأعطاه الله عز وجل نهر الكوثر يوم القيامة. نهر الكوثر هذا للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته، والمقام المحمود، مقام المحمود للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى ألم يجدك يتيما فآوى، وبدأ يعدد له النعم، يذكر له النعم التي أعطاه الله عز وجل في الدنيا. أي وجدك يتيما فجعل لك مأوى تأوي إليه. ألم يجدك يتيما فآوى، يعني آواه وجعل له من يأويه. وذلك أن أبا النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو في بطن أمه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني مات الأب تاعه عبد الله والنبي صلى الله عليه وسلم جنين في بطن أمه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كين زاد يعني ما جاش بدا، أب تاعه مات فهذا يتم. ثم توفيت أمه آمنة بنت وهب ولها من العمر 6 سنين، وله هو من العمر 6 سنين، يعني أمه ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم في عمره 6 سنين، يعني هذا يتم. ثم كان في كفالة جده عبد المطلب، ثم تكفل به جده عبد المطلب إلى أن توفي جده والنبي صلى الله عليه وسلم في عمره شحال؟ 5 سنين، يعني حتى جده مات هو في عمره 5 سنين. فكفله عمه أبو طالب، ثم لم يزل يحوطه وينصره ويرفع من قدره ويدافع عنه عمه، رغم أنه على الكفر. أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه على الكفر وما تخش في الإسلام، ولكن كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من فضل النبي صلى الله عليه وسلم أنه الله سبحانه وتعالى سخر له عمه رغم أنه على الكفر يحميه. ثم كذلك دخل في دينه النبي صلى الله عليه وسلم، دخل في دينه عمر الخطاب، أبو بكر، حمزة بن عبد المطلب، وهذا كلهم يعني دافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ألم يجدك يتيما فآوى، يعني هذا من نعم الله عليه أنه وجده يتيم، يعني تربى يتيم، ولكن الله سبحانه وتعالى آواه، يعني جعل له من يتكفل به. ووجدك ضالا فهدى، قبل ذلك يعني اليتم، اليتم ليس عيب، وكثير يعني من العلماء تربوا وهم أيتام، يعني تلقى الإنسان يعني اليتيم وكذا يعني يحرص على العلم وعلى طلب العلم، والله سبحانه وتعالى يسخر له أسباب. فاليتم هذا يعني فيه مزية أنه الإنسان لا يكون فيه الكبر، يعني الإنسان اللي تربى يتيم يعني في الغالب أنه لا يكون فيه الكبر، وكذلك يكون فيه حنان وتكون فيه رأفة ويكون فيه يعني كرم، لأنه هو تربى وشاف يعني المعاناة، فيتربى في نفسه يعني حب اليتامى. ووجدك ضالا فهدى، أي وجدك غافلا عن الإيمان لا تدري ما هو، ووجدك تائها عن معرفة الشريعة والدين فهداك الله للإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما كانش يعرف الإسلام، والله سبحانه وتعالى جعله نبي رسول فهداه. ووجدك ضالا تائها لا تعرف الحق فهداك الله عز وجل إلى الطريق المستقيم، كما قال عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عباده. ووجدك عائلا فأغنى. ووجدك عائلا أي فقيرا محتاجا فأغناك عن الخلق. ووجدك عائلا، العائل هو الفقير، العائل هو الفقير، تقول عائل معناها فقير. ووجدك عائلا يعني محتاجا فقيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم تربى يتيم وكان يرعى الغنم لبعض قريش، يرعى الغنم يعني أجير عند بعض قريش، فالله سبحانه وتعالى أغناه عن الناس. ووجدك عائلا فأغنى. ولقد يسر الله له التجارة في مال خديجة بنت قويد. الله سبحانه وتعالى سخر له خديجة بنت قويد وكانت من الأغنياء، وخديجة هذه كانت تبعث عندها مال وتبعث يعني الناس يتاجروا لها، فكانوا يعني يأكلون لها يعني يديولها. فسمعت بالنبي صلى الله عليه وسلم بأنه الرجل الصادق الأمين، فبعثت إليه وأعطت له المال تاعها باش يتاجر. فالتجارة تاعها يعني ولات فيها بركة، وعرفت بأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم ليس رجل عاد. ولذلك يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل وانزل عليه الوحي صدقت به، لأن قبل الرسالة يعني شافت فيه أمور البركة لم ترها في رجل من قبل، حتى أن خديجة يعني تزوجت ومات عنها زوجها فعرض عليها الزواج فلم تقبل، ما قبلتش، إلا النبي صلى الله عليه وسلم قابلت به زوجا لما رأت فيه من البركة والفضل. قال ابن كثير: إن كنت فقيرا ذا عيال فأغناك الله عمن سواك، فجعل أو فجمع له بين مقام الفقر الصابر والغني الشاكر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم جمع أمرين، الفقير الصابر والغني الشاكر. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده يعني بعد اللي افتح وجاءته الغنائم يعني صار من الأغنياء، ولكن كان لا يحتاج هذه الأموال، فكان فقير صابر وغني شاكر. لأن العلماء اختلفوا من أفضل، الفقير يعني ويصبر ولا الغني الشاكر الذي ينفق، والخلاف مازال شكون أفضل. يعني إنسان يكون غني وعنده الأموال يتصدق ويشكر الله عز وجل كما كان سليمان، سليمان غني ولكن شاكر، أم الفقير الصابر مثل أيوب عليه السلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما، فقيرا صابرا وغنيا شاكرا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الغني عن كفرة العرض ولكن الغني غنى النفس. الحديث في الصحيحين، يعني الغنى الحقيقي هو غنى النفس، لأنه ممكن تلقى إنسان فقير ولكن في نفسه يعني شبعان، وهذا يعني شيء مجرد، شبعان ومكتفي ودائما يعني يشكر ويحمد الله عز وجل وحاس يعني باللي راه غني. اوكي، والعكس تلقى انسان عنده يعني عنده سيارات عنده اموال تجارة ولكنه دائما يشكي. اذا ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس، القناعة، وهذا هو الشيء اللي راه ناقص عند الناس. يعني تلقى داره يعني كلش بقتل، التريسيتي، الغاز، الماء، كلش متوفر، ولكن تلقى يشكي يقول لك الوقت مش مليح والزمن أزمة وما نش عارف وكذا، لأن القناعة ما عندوش، القناعة ما كانش. يعني لو كان الإنسان ربي يعطيه القناعة خلاص، يعني ورانا شفنا يعني الناس فقراء ومحتاجين وكذا وتلقاه بيش على النار ممكن نهار كامل هو يجمع في الحطب، ولكن تلقاه يعني يبتسم يضحك مسرور. اذا الغنى هو القناعة، كما ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد افلح من اسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما اتى. قد أفلح، هذا هو الإنسان الذي أفلح في الدنيا قبل الآخرة. قد أفلح من أسلم، نعمة الإسلام هي الأولى، ورزق كفافا يعني مكتفي، وقنعه الله بما أتاه. قنع، إذن القناعة هي مشكلة الناس اليوم، القناعة هي اللي محتاجينها اليوم. لو كان ربي يعطينا القناعة والإنسان تولي عنده قناعة خلاص. ففي المقابل الله سبحانه وتعالى ذكر النعم للنبي صلى الله عليه وسلم، وجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، ولكن مقابل الشكر، ولئن شكرتم لأزيدنكم، لازم مقابل النعم. فأما هو المقابل، فأما اليتيم فلا تقهر، يعني لا تقهر اليتيم، يعني لا تذله وتحقره، أي كما كنت يتيما، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتيم، كما كنت يتيما فقيرا فكذلك لا تقهر اليتيم ولا تذله، ولكن أحسن إليه وتلطف به، كما قال قتادة: كن لليتيم كالأب الرحيم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما، وكان بالمؤمنين رؤوفا رحيما. فعن معاوية بن حكم السلمي، القصة المعروفة لما تكلم في الصلاة، معاوية بن حكم السلمي هذا أحد الصحابة، ادخل في الصلاة، يعني كان يصلي وحده، ودخل أحد الناس وسلم، سلم عليه، فرد عليه السلام، فالصحابة نكروا عليه، قالوا يعني لا تتكلم في الصلاة وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم خلاه حتى كمل وراح ليه وبدأ يعلم فيه بالتي هي أحسن. فقال له معاوية بن حكم السلمي: فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. يعني يحلف هذا معاوية: ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. رواه مسلم. وهذه الكلمة نقولها للآباء وللمعلمين اللي يكون يعلم الناس، وخاصة في المدارس، يعني الطفل إذا كان يحب المعلم خلاص، هذه النقطة الأساسية. أما إذا كان يحبش المعلم سواء في المدرسة ولا في المسجد، إذا كان يحبش المعلم خلاص، يعني أي حاجة يعلمها له راح تدخل عوجة، لأن الشيء الأصل راه يكره. فالمحبة هي الأولى، وخاصة في المسجد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافر اليتيم كهاتين، أنا وكافر اليتيم كهاتين، وأشار بأصبعيه، يعني السبابة لتحي بها والوسطى ليكفل اليتيم ويهتم باليتيم ويحوس عليه وكذا، يوم قيامة يكون معنا النبي صلى الله عليه وسلم، كما هذه الأسبوعين يكون معنا النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وأما السائل فلا تنهر، السائل يعني المحتاج الفقير، أو السائل عن الدين، في زوج، حتى والفقير ما عندوش، يعني ما عندوش وش تعطيله، أقل شيء أنك تعطيله كلمة طيبة، حتى ويكون مش أهل السؤال، عشان بعض يعني اللي تسولوا ما يجوزش تعطيله، يكون شاب وقادر يخدم ما تعطيلوش، ولكن لا تنهره، أعطيله كلمة طيبة. وأما السائل فلا تنهر، فكما كنت ضالا وجدك ضالا فهدى، كذلك واحد سائل ما يعرفش ويجي سقسيك، ف يعني أعطيه كلمة طيبة. والآن يعني كان بعض الدعاة عندهم معاملة قاسية، نعطيكم مثال، يعني مرة إنسان شاب عنده مشكلة مع الزوج تاعه، في بعض الأماكن راح واحد الإمام وكان يعني مجلس، فقالوا يعني إماما عندي مشكلة وكذا، فوش قال الإمام هذا؟ قالوا باختصار، قالوا يعني أعطيني المشكلة تاعك باختصار شديد، يعني شاب وجاك في مشكلة، مفروض أنك أقل شيء أنك خليه في الرأس، وهذه مشكلة يعني عند الدعاة تلقى يعني فرقوا بين الناس، إذا جاه واحد غني وعنده يعني يعطيه الوقت، أما يجيه واحد يعني الهيئة تاعه مش مليحة باختصار شديد، يعني أعطيه مشكلة تاعك يعني في دقائق. فلا، الداعية لازم يكون كالأب الرحيم، وأما السائلة فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. فالإنسان دائما يكون يحدث بالنعمة، دائما تلقى يعني مبتسم، يعني ماشي غير يشكي. فعن أبي الأحوص عن أبيه قال: كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآني رف الثياب، يعني جالي واحد رف الثياب، فقال: ألك مال؟ قلت: نعم يا رسول الله. من كل مال؟ قال: عندي كل المال، ولكن هو الهيئة تاعه مش مهتم بها. قال: فإذا أتاك الله مالا فليرى أثره عليه. ربي أعطاك المال يعني بين، مش معناها كبر ولا فخر، ولكن إنسان يبين أثر النعمة، أقل شيء الناس يبانوا يشوفوك يعني باللي عندك. وأما بنعمة ربك فحدث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، لا يشكر الله من لا يشكر الناس. الحديث صحيح أبي داود. وقال صلى الله عليه وسلم: من أعطي عطاء فوجد فليجد به، فإن لم يجد فليثني به، فمن أثنى به فقد شكره، ومن كتمه فقد كفره. اللي يشكر النعمة ربي عوضه، واللي يكفر بالنعمة ربي يكتمها. وقال صلى الله عليه وسلم: من أبلي بلاء فذكره فقد شكر، يعني اللي يذكر النعمة راه شكرها، وإن كتمه فقد كفر. إذن وأما بنعمة ربك فحدث، إنسان يحدث بالنعمة. وهذه اللي ما نقولها للناس يعني التي قدام نشتي، يعني غير تلقى معاه عندي مشكلة كذا، أطفال ديتو للسبيطار، التريستي انقطعت، مانيش عارف كذا، لا، إنسان يخبي الأمور العيوب، خبيها. دائما الإنسان يقول راني يعني في نعمة وراني كذا، حتى وإنسان فقير ما عندوش، ولكن بين للناس باللي راك مليح. إذا بينت الله عز وجل يزيدك. وأما بنعمة ربك فحدث. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا حب النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، وأن يكف عنه المستهزئين، وأن يرد هؤلاء الكفار، ويرين فيهم عجائب قدرته. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. Thank you.